أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود بعد توقفنا السابق إلى كتابنا الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، ونحن على شرطنا الذي طالما ذكرناه وذكرناكم به مرارا وتكرارا، وهو ألا نسمعكم من أحاديث هذا الكتاب إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طريقة علماء الحديث من حيث ثبوت السند وثقة الرواة والرجال. وكان درسنا الأخير وصل إلى الحديث 29 من كتاب الترغيب في عيش السلف، 29 بالنسبة لطبعتي التي هي الطبعة المنيرية. فقال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد أو يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. الشاهد من هذا الحديث المناسب لهذا الباب الذي نحن فيه إنما هو طرفه الثاني، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني إلا شيء من خبز يابس ومن الشعير كما علمتم من الأحاديث السابقة. وهذا الحديث سواء بطرفه الثاني أو الأول إنما هو كناية بل دليل واضح على شدة ما ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل دعوته، دعوة الحق، دعوة التوحيد التي جاهد المشركين في سبيلها أكثر من 20 سنة، ولاقى في سبيل ذلك الألاق والمصاعب والجوع. وهذا ما يصف به نفسه عليه الصلاة والسلام بقوله أنه أوذي أذى لم يؤذى أحد مثل أذاه، وأخيف أيضا إخافة لم يؤخر مثله سواه عليه الصلاة والسلام، وكذلك لقي من الجوع ما لا يكاد يتصور. إنه مضى عليه صلاة الله وسلامه عليه 30 يوما بليله ونهاره ولا يجد من الطعام إلا ما يحمله بلال خادمه ومؤذنه تحت إبطه. وهذا كناية عن أن هذا الشيء الذي يحمله من الطعام هو شيء قليل، لأنه ما الذي يستطاع أن يحمله الإنسان في هذه المدة الطويلة تحت الإبط إلا أن يكون كسرات من خبز أو تمرات من تمر تلك البلاد. فإذا نحن يجب أن نأخذ من هذا الحديث ومن أمثال من أحاديث سبقت وأخرى تأتي أسوة لنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصبر في سبيل الدعوة، لا نتكلف التعب والنصب والمشقة، لأن ذلك ليس أمرا مرغوبا في الشرع. ولكن علينا أننا إذا أصبنا في سبيل دعوتنا بشيء من ذلك التعب والنصب، أن نصبر على الجوع، على العطش، على الأذى. والأمر كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ليست الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي محصورة في الاقتداء بصلاته وصيامه وسائر عباداته فحسب، وإنما الأسوة به صلوات الله وسلامه عليه تشمل كل نواحي الحياة. الأسوة به في عبادته نعم، ولكن أيضا في خلقه، وأيضا من ذلك في صبره وفي تحمله المشاق في سبيل دعوته. كل ذلك مما يجب علينا أن نتخذ نبينا صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة لنا. هذا الحديث صحيح، ويقول الحافظ المؤلف: رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال المؤلف: ومعنى هذا الحديث حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت إبطه. الحديث الذي بعده وهو صحيح أيضا قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني شيء من فراش من تحتك تدفع به أثر الحصير في جسدك، يكون لك شيء طري من تحتك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وفي هذا الحديث كناية على أن الذي يكون في سفر على عجل فينزل تحت شجرة فهو لا يؤسس ولا يبني تحتها، لأنه عما قريب الراحل. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما يشبه نفسه في هذه الحياة الدنيا، في هذه العاجلة الثانية، كالرجل مسافر ينزل تحت الشجرة يستظل بها، فهو سرعان ما يرحل عنها ويدعها. ففي حد على أن لا يتكلف ولا يتمسك المسلم بهذه الدنيا وبحطامها وزخرفها وزينتها، اللهم إلا بمقدار ما يساعده على القيام بحق العبادة لله عز وجل، هذه العبادة التي من أجلها خلقنا، كما قال ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الحديث أيضا صحيح، وقال المصنف في تخريجه: رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والطبراني ولفظه، هذا اللفظ طويل، وفي سنده ضعف، ولذلك على الشرط السابق اجتنبته. الحديث الذي بعده وهو صحيح أيضا، وهو قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في يمه، فقال يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، فقال ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سافر في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. رواه أحمد وابن حبان في الصحيح والبيهقي. مثل ما تقدم قوله وعنه يعني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على حصير، قال فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره. الإزار هو الثوب يغطي أعلى البدن. الإزار الإزار هو الثوب يغطي أسفل البدن، والرداء يغطي أعلى البدن. فهذا أيضا مما يصف فيه الراوي الرسول عليه السلام أنه لما دخل عليه لم يكن عليه من الثياب إلا الإزار الذي يغطي به عورته عليه الصلاة والسلام. ثم هو على ذلك يصف البيت والغرفة التي كان فيها والفراش الذي كان جالسا عليه، قال فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرض في ناحية في الغرفة. هذا كل الزاد الذي يوجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هو إلا الحصير والقبضة من الشعير وقليل من القرض الذي كانوا يذبحون به الإهاب أي الجلود قبل ضغها، وقرض في ناحية في الغرفة، وإذا إهاب معلق كأن هذا القرض هو لدغ هذا الإهاب، وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناه يعني يبكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال يا نبي الله وما لي لأبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى من الشعير والقراض، وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفته وهذه خزانتك، لماذا لا أبكي وأنت سيد البشر وأنت في هذا الفقر، وأولئك الكفار ملوك كسرى وقيصر يعيشون في النعيم في الحرير وفي الأنهار. قال يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ هكذا الحديث ينتهي هنا في هذا الكتاب، ولكن يجب أن يستدرك عليه زيادة ابن ماجه. قلت بلى، هذه زيادة لم ترد في الكتاب هنا في هذه النسخة، فتستدرك عند من كانت عنده نسخة كنسختي. قال ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. عندي هنا استدراك على هذا التخريج، قلت وفي استدراكه على مسلم وهم، وفي عزم المصنف لابن ماجه تقصير، فقد أخرجه مسلم في الجزء الرابع في الصفحة 88 بعد 100 إلى 89 بعد 100 في قصة اعتزاله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه بلفظ ابن ماجه وإسناده إلى آخر التعليق. المصنف عزاه فقط لابن ماجه ثم للحاكم، وذكر أن الحاكم صححه على شرط مسلم. هنا وهم من جهة الحاكم وتقصير من جهة المؤلف. الوهم من جهة الحاكم لأنه خرج هذا الحديث في كتابه المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم، وإنما يخرج في كتابه المذكور ما لم يأتي في الصحيح، صحيح البخاري أو صحيح مسلم، ويكون الحديث على شرطهما أو شرط أحدهما، ففي هذه الحالة يورد الحديث ويكون صحيح على شرط البخاري أو صحيح على شرط مسلم. فهذا الحديث استدركه الحاكم وقال إسناده صحيح على شرط مسلم، وفاته أن الإمام مسلم رواه كما رواه الحاكم في صحيحه. ومن هنا يتبين تقصير المصنف حيث اقتصر في تخريج الحديث على عزوه لابن ماجه والحاكم، وكان الأحق أن يعزى لصحيح مسلم. ولكن بعد المخرج عن ظنة الإنسان أبعد المصنف عن أن يستحضر عزوه لصحيح مسلم، لأن مسلما إنما روى هذه القطعة بمناسبة اعتزاله عليه السلام لنسائه في قصة معروفة أخرجها مسلم بكاملها وفي تضاعيفها، لما بلغ عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه جاء إليه ليواسيه عليه السلام أو يساعده على ما هو فيه، فلما دخل عليه رأى ما جاء في هذه الرواية. وفي هذه القصة بتمامها جاء هذا المقدار منها في صحيح مسلم، فلم يتنبه لذلك الحاكم ثم المؤلف، وهذا يقع لكل مؤلف لأن العصمة لله وحده سبحانه وتعالى.
السؤال الثاني، هناك من يرى في الأيام الحاضرة أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالعبادات ملزمة للمسلم أن يعتقد بها، في حين أنهم لا يرون ذلك بالنسبة للأحاديث المتعلقة بأمور الدنيا، ويرون أن العقل البشري يمكن له أن يحكم عليها بالصحة والبطلان تبعا لتطور الفكر ومكتشفات العلم، ويؤيدون ما يذهبون إليه بحادثة تأبير النخل وحادثة تمرد جيش المسلمين في غزوة بدر عند الماء، كما أنهم يقولون في الصحابة إنهم رجال ونحن رجال، وإنهم خاضعون للنفس والضفق بسلوكهم وأقوالهم شأن أي من الرجال. فالرجاء بيان الرأي في ذلك مع الشبه.
هذا السؤال كما لاحظت يتضمن نواقي سؤالين، أولهما يتعلق بالرسول عليه السلام وأقواله والتفريق المزعوم بين ما له علاقة بالدين والعبادة وما له علاقة بغير ذلك، والسؤال الثاني الذي يتعلق بالصحابة. ولست أدري ما أراد السائل من الربط بين السؤال الأول والآخر، إلا أن يكون يعني حكاية عن أولئك الناس أن هذه الأحاديث التي ترد عن الرسول عليه السلام مرفوعة إليه إنما
وفيها إشكال أو فيها مخالفة للعلم زعموا، فحديث الذباب مثلا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه إلى آخره. فلعل السائل يعني بالسؤال الثاني أن مثل هذه الأحاديث التي أشار إليها في سؤالي الأول والتي ليست من أمور الدين في شيء بزعمهم، إنما رواها هؤلاء الصحابة، وهؤلاء الصحابة إنما هم بشر مثلنا فيجوز عليهم الخطأ. فكأنه إذن قصد السائل فيما يشرحه عن أولئك الناس في هذا الزمان أنهم يقولون ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما له علاقة بالدين والعباد المحضة نحن له خاضعون وله مستسلمون، أما ما جاءنا عنه من غير ذلك مما له علاقة بالكون والفلك والبحار والجبال ونحو ذلك من أمور الطبيعة فنحن لسنا مكلفين ولا متعبدين في الخضوع لها والاستسلام لها لأمرين اثنين. الأمر الأول أننا إذا سلمنا صحة هذه الأحاديث، صحة نسبتها للرسول عليه السلام، فالرسول بشر ويجري عليه ما يجري البشر إلا فيما يتعلق بالدين، وهذه الأمور في زعمهم ليس لها علاقة بالدين، فإذا جاءت مخالفة لما ثبت في العلم والعلم التجربي فحينئذ نحكم بأن ذلك من أخطاء الرسول عليه السلام في الأمور الدنيوية. ومثال ذلك ما جاء في السؤال حديث تأبير النخل، أو يقولون أن الذي روى الحديث ونسبه إلى الرسول عليه السلام هو الصحابي أو من دونه فهو ليس بمعصوم فيكون قد أخطأ، فدلنا على كون هذا الحديث خطأ العلم والعلم التجربي زعمه. نحن نقول لا شك ولا نحابي نحن في دين الله أحدا ولا نمشي فيما يتعلق بالرسول عليه السلام بعواطفنا، وإنما بعقولنا وعلمنا المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله. نحن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معصوما في كل شيء، لكنه معصوم في كل شيء أن يقر على شيء من هذه الأشياء وهو مخطئ في ذلك. هنا شيئان يجب التمييز بينهما. الشيء الأول أن الرسول عليه السلام قد يخطئ ولا حاجة بنا إلى الإكثار من الأدلة على ذلك، لأن القرآن يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم. ما الذي لا يفهم من هذا أنه كان الأولى أن لا يأذن لهم؟ إذن هذا خطأ. كذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخره، أشياء كثيرة جدا. أخيرا يأتي حديث تأبير النخل، قال له لو تركتم النخل بدون تأبير يعني بدون تطعيم كانوا يعرفونه بالتجربة لكان خرج خيرا مما تفعلونه، وشاء الله عز وجل أن يطبق في هذه الحادثة بعينها سنته عز وجل في النخل، فجاء النخل شيصا يعني عبارة عن بذرة وقشرة ما فيها لب ناشف يعني، فجاءوا إليه يقولون كذا وكذا جينا إليه كذا، قال إنما أنا بشر فإذا أمرتكم بشيء من أمر الله عز وجل فأتوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. انتهى الحديث. فنحن نلاحظ أن قضية تأبير النخل قضية مهنية دنيوية محضة، لا ضير على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عيب ولا نقص ألا يكون مؤبرا، ألا يكون مزارعا، ألا يكون حدادا نجارا إلى آخره. ليه؟ لأن هذه أمور دنيوية، لكن لما يتعلق بالدين والدين ليس فقط عبادات كما يزعم هؤلاء الذين يحكي عنهم السائل. الدين فيه أمور تتعلق بالعبادات، وفيه أمور تتعلق بالمغيبات، وفيه أمور تتعلق بنظم يسمونها اليوم في الاصطلاح الجديد بالاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية وإلى غير ذلك مما هو معلوم. فالإسلام جاء كاملا، جاء شاملا بكل ما يحتاجه البشر من نظم، فما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك فإذا جاء حديث ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إنه من أمور الدنيا وليس لهم وليس من أمور الدين، مثال مثلا حديث الذبابة الذي ذكرناه آنفا، ومثال ذلك مثلا الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام إلا الموت، وهذا منه شيء كثير وكثير جدا. بعد أن يصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لا يجوز أن نجعل هذا النوع من أمور الدنيا التي لنا الخير فيها، لنا أن نأخذ بها وأن لا نأخذ، أن نصوبها أو نخطئها. لا، والسبب في ذلك من ناحيتين. الناحية الأولى ما ذكرته آنفا، أن الرسول عليه السلام إن أخطأ وقليلا ما يخطئ فلا يقر على خطئه. فإذا جاء الحديث وقد تلقاه الصحابة وتلقاه من بعدهم وهكذا جيل عن جيل حتى وصلتنا هذه الأحاديث على أنها حق وصدق من حيث الرواية ومن حيث أن الرسول عليه السلام تكلم بها وأقره الله تبارك وتعالى عليها. فلا يمكن والحالة هذه أن نقول أن هذه من أمور الدين. هذا من ناحية، من أمور الدنيا. هذا من ناحية. أنا أقول عجبا من هؤلاء الناس، لو أن إنسانا عاديا ليس له من خلقه ومن كماله ما هو جزء من مليون جزء من كمال الرسول عليه السلام، لو قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، ماذا نقول عن هذا الإنسان؟ نقول كما قيل في بعض القضايا أو في بعض العلماء لما قيل لبعض الظرفاء الأدباء فلان كذا وكذا في العلم وفي حضر الحديث، فذهب فزاره، فلما خرج من عنده سألوا كيف رأيته، قال هو إما أنه أحفظ الناس أو أغلب الناس، هو أحفظ الناس أو أغلب الناس. ليه؟ لأنه عم يحفظ فعلا أشياء هذا الرجل الذي زاره يكاد يكون قرنا له من حيث الحفظ والرواية، ولكن سمعه أشياء ما سمعها هذا الداخل عليه والزائر له في حياته كلها. إذن هو إما أنه من أحفظ الناس أو أغلب الناس. كذلك أنا أقول إذا إنسان عادي تحدث بهذا الأمر الغريب، قال في هذه الحشرة الصغيرة في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، ماذا نقول عنه؟ إما أنه دجال، وإما أنه أوتي من العلم ما لم يؤتى النفس لا مناص من عشره. أما أن يقال ممكن هذا يقول باجتهاد عنده وهو مثلا ما تعاطى أي علم، لا طب لا جراحة لا تشريح ولا أي شيء، مع ذلك يقال قالوا هذا برأيه؟ لا، هذا صنيع الدجالين. لذلك أنا أقول هذا الناس بسطاء في العقول، إنهم ينسبون الرسول عليه السلام إلى أنه يتحدث عن أمور غيبية دقيقة ودقيقة جدا، حتى العلم هذا الذي يفخرون به اليوم لم يدندن حول هذه الحقيقة بعد ولا استطاع، على الرغم من أن بعض المتعمسين يقولوا أن ثبت حديث الذباب علميا. نقول نحن ثبت شيء منه، لكن التفصيل الذي تضمنه الحديث لسه بعد ما تحدث عنه هذا العلم التجربي التشريحي هذا، ولعله يمكن أن يصل يوما ما. ذلك لأن العلم اليوم يقول أن الذبابة تحمل في جناحيها وفي بدنها أيضا نوع من الجراثيم، أظن أنهم يسمونها بالبكتيريا، وهذه الجراثيم تفتك وتقتل الجراثيم الضارة. هذا كل ما قاله الطب، وهذا فعلا لم يكن معلوما من قبل، لكن الحديث يأتي بتفصيل دقيق يقول الجرثوم القاتل في أحد جناحيه، والجرثوم القاتل في الجرثوم القاتل في الجناح الآخر. هذا الطب لا يعرفه أبدا، وصافا لقوله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن كيف نقول أن الرسول عليه السلام هذا قاله برأي من عنده؟ هذا لو قلنا أنا لو قاله إنسان عني أنا بقول عم يطعن فيه، ليش عم ينسبني أنني أقول برجما بالغيب؟ حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بمثل هذا الكلام. إذن ما دام صح الحديث فوجب الإيمان به، ووجب إدخاله في زمرة الدين، والدين ليس فقط عبادة وصلاة وحج، وإنما كل شيء جاء عن الله ورسوله، ورسوله قد أقر على ما قاله ولو باجتهاد عند نفسه فهو دين. كذلك مثلا الحديث الآخر والأحاديث في هذا كثيرة وكثيرة جدا، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. هل يقول هذا إنسان اجتهادا من عند نفسه؟ ما يقول هذا إلا الدجالون الذين يريدون أن يسيطروا على عقول الناس وأن يبتزوا منهم أموالهم بالباطل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك، فهو إذن يقول ما رأى، يقول ما سمع من الله تبارك وتعالى. لذلك فالأحاديث التي تصح من الرسول عليه السلام وقد جاءت مقررة ولم تنسخ، ولو بخبر أن يقول هذا كان رأي من عندي كما سمعتم في تعبير النقد، فحكمها حكم الصلاة والزكاة وكل الأحاديث التي لا علاقة بشريعة الله تبارك وتعالى. وهذه الأحاديث رواها أولئك الصحابة، أولئك التابعون، أولئك الآخرون الذين جاءوا من بعدهم، الذين رووا لنا القسم الأول من الدين الذي يريد هؤلاء الناس أن يجعلوه هو الدين كله. فنحن نقول لهؤلاء المحدثين المبتدعين في الدين كما قال سلفنا الأول للمبتدعين السابقين حينما جاءوا بذلة التفريق بين الحديث له علاقة بالأحكام، فكان الراوي ثقة يحتج بهذا الحديث، وبين هذا الحديث أو مثل هذا الحديث يأتي ليس له علاقة بالأحكام وإنما له علاقة بالعقيدة له علاقة بالغيب، قالوا هؤلاء المبتدع القدامى لا نأخذ هذا الحديث حتى يبلغ مبلغ التواتر. فرد عليهم علماء السنة سلفنا الصالح فقالوا الذين رووا لنا أحاديث العبادات هم الذين رووا لنا أحاديث العقائد. فلماذا نقول هذا الثقة في هذا الحديث ثقة وفي ذاك الحديث ليس بثقة وهو هو؟ بل قد يكون ثقتان هناك، كل منهما كلاهما ليس كل منهما كلاهما روي حديثا في العبادات فيحتج به، وروي حديثا آخر في غير العبادات في العقائد وفي الغيبيات فلا يحتج به. هذا التفريق كان قديما، ثم قضى عليه علماء السلف بجهودهم العلمية، ثم غرت قرنها هذه البدعة في العصر الحاضر بطريقة أخرى، طريقة علمية زعموا. هناك كانوا يقولون أن العقل لا يقبل حديث في العقائد إلا ما يكون متواتر، وهنا يقولون أيضا العقل لا يقبل حديث جاء في أمور تتعلق بالعلوم الطبية أو التجريبية أو نحو ذلك، والعلم ما حققها بعد. نحن نقول أنتم أعلموا أم الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ما أوحى من أمور فيها تكليف لنا من الناحية العملية من جهة، وتكليف لنا من الناحية الفكرية والاعتقادية من جهة أخرى، ليبلونا أنؤمن أم نكفر. نحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين بكل ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام برواية الرواة الثقات، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. كان جاء في آخر السؤال ذكر كمثال مع حديث تعبير النخل، حديث المنزل. نعم، هذا منزل أنزلته الله أم هو الرأي والحر المكيدة؟ قال لا، إنما هو الحر والرأي المكيدة. قال فأنا أرى أن تنزل في مكان كذا. هذه القصة على شهرتها في كتب السيرة، فهي قصة غير ثابتة من الناحية الحديثية، ولذلك فلا يصح اتخاذها مثالا لذاك الانحراف على انحرافه. وقد بينت بعض هذه القصة في كتابي الذي طبع منذ عام قريب بعنوان دفاع عن الحديث الشريف.
يسأل السائل عن حديث يبدو منه أنه يخالف تقريرنا السابق في جواز إطلاق لفظ السيد كما أطلقه الرسول عليه السلام على سعد بن معاذ. هناك حديث آخر يبدو أنه ينافي هذا، وليس كذلك عند إمام الماوردي. ذاك الحديث يقول أن جماعة أتوا الرسول عليه السلام فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، فأجابهم بقول عليه السلام السيد الله. واضح أنه لم يرضى منهم هذا الإطلاق بلفظ السيادة على من هو سيد البشر جميعا عليه الصلاة والسلام. مع ذلك الظاهر من الحديث أنه لم يرتضي منهم قولهم إياه أنت سيدنا، بينما في حديث آخر فيما يشفي هذه القصة قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا. قال لهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم هذا ولا يستجرينكم الشيطان. حديث الذي قبل هذا يفسر على ضوء هذا، لما قال لهم السيد الله كأنه عليه الصلاة والسلام أحس أن هؤلاء يقدسونه بهذه اللفظة تقديسا ويرفعونه فوق المنزلة التي وضعه الله فيها، وهذا يرجع شرعا كما جاء في الحديث صراحة لا ترفعوني فوق منزلتي التي
أنزل الله فيها. فكأنه عليه السلام سمع من الطائفة الأولى هذه اللفظة مكتية بشيء من القداسة التي يخشى منها أن توصلهم إلى الشرك أو على الأقل إلى شيء من الشرك، ولذلك سد عليهم الباب وقال لهم مبينا أن الشياذ الحقيقية إنما هي لله تبارك وتعالى، وقال لهم السيد الله. لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز للمسلم أن يقول الرسول عليه السلام إنه سيدنا، كيف وهو الذي أخبرنا في غير ما حديث صحيح لأنه سيد الناس يوم القيامة، آدم فمن دونه تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. لكن يريد منا أن ما إذا أطلقنا هذه الرضو عليه وهو آل لا ألا نطعمها ولا ننزلها بشيء من الغلو فيه مما حذرنا منه الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة، من ذلك الحديث المتفق عليه بين الشيخين: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. هذا يخشاه عليه السلام حينما يسمع من بعض الناس مثل تلك اللفظة، والناس ليسوا كلهم سواء في هذا المعذور. فإذا أحس الرسول عليه السلام من بعض شيئا من هذا المعذور قطع بينهم وبين هذا الوقت وألفتهم إلى ربهم عز وجل الذي هو له السياد المطلقة، لذلك قال لهم السيد الله. بينما جماعة الأخرى عملهم معامل أخرى، لفت نظرهم إلى ما قد يخشى من هذا الاستعمال، ولذلك قال لهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستدعينكم الشيطان. بيّن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المحذور الذي قد يقع من مدح عليه السلام ولو بشيء هو متلبس به وهو صفة تامة له. أو قولوا يا سيدنا، ولكن أصحوا الجلسل هذه الكلمة إلى أن تقولوا فيه عليه السلام ما لا يجوز. وسبحان الله، إن النبي عليه السلام كما قال الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي خشيه الرسول على أمته وقع فيه الأمة إلا قليلين جدا منهم، وهم الذين دائما يحرصون على التمسك بالسنة وترك العواطف التي تجنح لصاحبها ولا تعرف حدودا لها. العواطف هنا تفسد على الإنسان عقيدته وفكره، لذلك لا تجد بعض الناس. واليوم سئلت هذا السؤال، إنه هل الأفضل أن نقول في الصلاة في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، ولا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلوات؟ والذي يدفع الناس إلى مثل هذا السؤال وهو سؤال مبتدع، سؤال لم يخطر في بال السلف الصالح إطلاقا، والسبب لم يوجد موجبه. لم يكن في الصحابة من يرى أن هناك هدي أحسن وأهدى من هدي الرسول عليه السلام. قد يقول قائل إذا أحد يقول حتى اليوم، نقول لا، في ناس في واقع حياتهم يقولون هناك أهدى من هدي الرسول عليه السلام، لكن لا يتجرؤون أن يتلفظوا بذلك لأنه ضلال مبين مكشوف يكون ذو قرنين. لماذا؟ لأنك تقول لأحدهم يا أخي لا تفعل كذا، الشوفية ما فعل الرسول عليه السلام، طيب يتم بإلا الشوفية، طيب إذا كيف أمكن ما فعلها الرسول؟ إما أن تثبت أن الرسول فعل أو تثبت أن الرسول أمر أو عرض، وإلا ارجع عن كلمتك، وإلا معنى كلامك أنه هداك خير من هدى الرسول وهديك خير من هدى الرسول، وهذا هو الكفر جعيني. لم يكن في السلف من يقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا، لأنهم تلقوا الأمر من الرسول عليه السلام هكذا، وهم لا يخالفون الأمر بفلسفتهم الخاصة بإدراكهم الخاصة بخلاف نحن اليوم. أنا أقول دائما وأبدا لو فتح باب إلحاق مثل هذه الألفاظ بأهواء الناس بتغير في الشريعة والأصاب وما أصاب شريعة التوراة والإنجيل، لكن وقف الناس، وهذا من فضل الله علينا وعليهم جميعا، عن بعض الألفاظ، وإلا لو طردوها لخرجوا من كل يعني إن شاء الله. فلما نزل قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة معروفة. فهل يتصور عالم جاهل مالنا ولو، هل يتصور عالم يسمع هذا الأمر من الرسول مباشرة يقول له قولوا اللهم صل على محمد وإجابه هو بين وبين ربه بالتشاور يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إلى آخره. أما الصحابة أما التابعون أما أتباعهم هذا نعتبره مستحيلا عليه، أما المتأخرون حدث ولا حرج. وكنت أقول أن هذا يجر بعض الناس إلى زيادات أخرى ولكنهم لا يفعلونها، فمثلا التحيات لله، لماذا لا يقولون لله سبحانه وتعالى الله أحق بالتنزيل والتعظيم؟ لماذا لا يقول التحيات لله عز وجل؟ لماذا لا يقول التحيات لله مولانا وسيدنا وسيد الأصل؟ كنت أقول أقرأ هذا الإشكال لأردهم عن تلك الزيادة جزئية سيدنا، وإذا بينتبه من بعض المصلين عندنا في المسجد أنه فعلا أحدهم يجيب زيادات في التشهد ما سمعت بحياتي، لأنه ما في عنده ضوابط، ما في عنده قيود أنه خير الهدى وإلى محمد وتعليمه كامل وليس بقاصد، ما عنده هذه فكرة. وقد يكون كما أشعر أنه عنده شيء من الدراسة الفقهية يعني المتوارثة اليوم، لكن عمره بحياته ما سمع من يقول له خير الهدى هدى محمد معناه يسمع، هو طبعا المبارع، لكن ما بينتبه أبدا أنه معناه لا تزيد على ما جاء في السنة ولو حرفا واحدا. ولقد أعجبني ورويت هذا الذي وقفت عليه حديثا، قد حصلت نسخة لأول مرة في حياتي في حجتي الأخيرة إلى البيت الحرام، نسخة من كتاب معجم الطبراني الأوسط، انكبت على دراستي فوجدت في فوائد بعضها ما وجدت في شيء من ألوف المخطوطات اللي قرأتها من كبير وصغير طبعا. أقول لصاحبي هذا اسم هذا النص فقد أنساه ولا تنساه، ما هو النص؟ يقول الطبراني بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه كان في مجلس يعلم أحد الناس سنة التشهد الذي نحن نعرفه اليوم جميعا، لما جاء عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ماذا قال المتعلم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ماذا أجابه ابن مسعود؟ أسلوب لطيف جدا. نحن كما قلت لكم غير المناسب لحاجة إلى أن تعلم هذه الأساليب. قال إنه لكذلك وشجع وحده لا شريك له. قال إنه لكذلك ولكننا ننتهي إلى ما علمنا. ولكننا ننتهي إلى ما علمنا. وجدت عبارة أخرى، سبحان الله، كلهم من مدرسة واحدة. أحد تلاميذ ابن مسعود سمع رجلا يزيد زيادة أخرى في التشهد، أكد له هذا المعنى على طريق ابن مسعود، لكن قال له أيضا ننتهي إلى ما علمنا. فنحن المسلمين اليوم بحاجة إلى هذا الأدب حتى نكون خاضعين فعلا مسلمين مستسلمين حقا لله رب العالمين. فالتعليم في الصلاة كان اللهم صل على محمد. ثم الذين يزيدون هذه اللفظة لا يشعرون أن هذه الصلاة ما فيها من دعاء إلى الله، لأنه يصلي على الرسول كما صلى على إبراهيم وبارك عليه كما بارك على إبراهيم، هذا يساوي الفضيلة لجريد يضمها هذا المسيد إلى صاحب تعبير المدخل لهذه اللفظة لهذه الصلوات إبراهيم. يعني هذا الدعاء كله شرف وسيادة للرسول عليه السلام ودعاء بزيادة له بذلك. فلماذا هذه اللفظة؟ هذه تشبه حين ذات لو تنبه القارئون للصلاة إبراهيم لهذا تشبه زيادة أخرى يقولها الناس اليوم إجابة للمؤذن، بعد ذلك يقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. هذه الدرجة الرفيعة ما لها أصل، وذكر هنا مع كون ما لها أصل في الحديث تحصيل حاصل. ليه؟ لأنه جاء في الحديث الآخر إذا سمعتم المؤذن تقول مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة يوم القيامة. إذا لما أقول أنت آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، شو هي؟ هي الدرجة في الجنة، هي الدرجة الرفيعة. فإذا هذا حشو من الكلام لا طائر تحته مع مخالفة النص. لا تفهموا مني بطبيعة الحال أنه لو كان في زيادة معنى ومعنى حسن جميل أنه نحن نستحسن، أبدا لا نستحسن زيادة على تعليم الرسول عليه السلام، لأنه ليس بعد تعليم الرسول عليه السلام تعليم أي إنسان. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود بعد توقفنا السابق إلى كتابنا الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، ونحن على شرطنا الذي طالما ذكرناه وذكرناكم به مرارا وتكرارا، وهو ألا نسمعكم من أحاديث هذا الكتاب إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طريقة علماء الحديث من حيث ثبوت السند وثقة الرواة والرجال. وكان درسنا الأخير وصل إلى الحديث التاسع والعشرين من كتاب الترغيب في عيش السلف. التاسع والعشرين بالنسبة لطبعتي التي هي الطبعة المنيرية. فقال المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد أو يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. الشاهد من هذا الحديث المناسب لهذا الباب الذي نحن فيه إنما هو طرفه الثاني، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني إلا شيء من خبز يابس ومن الشعير كما علمتم من الأحاديث السابقة. وهذا الحديث سواء بطرفه الثاني أو الأول إنما هو كناية بل دليل واضح على شدة ما ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل دعوته، دعوة الحق، دعوة التوحيد التي جاهد المشركين في سبيلها أكثر من 20 سنة ولاقى في سبيل ذلك الألاقي والمصاعب والجوع. وهذا ما يصف به نفسه عليه الصلاة والسلام بقوله أنه أوذي أذى لم يؤذى أحد مثل أذاه، وأخيف أيضا إخافة لم يؤخر مثله سواه عليه الصلاة والسلام، وكذلك لقي من الجوع ما لا يكاد يتصور. إنه مضى عليه صلاة الله وسلامه عليه 30 يوما بليله ونهاره ولا يجد من الطعام إلا ما يحمله بلال خادمه ومؤذنه تحت إبطه. وهذا كناية عن أن هذا الشيء الذي يحمله من الطعام هو شيء قليل، لأنه ما الذي يستطاع أن يحمله الإنسان في هذه المدة الطويلة تحت الأبط إلا أن يكون كسرات من خبز أو تمرات من تمر تلك البلاد. فإذا نحن يجب أن نأخذ من هذا الحديث ومن أمثال من أحاديث سبقت وأخرى تأتي أسوة لنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصبر في سبيل الدعوة لا نتكلف التعب والنصب والمشقة، لأن ذلك ليس أمرا مرغوبا في الشرع، ولكن علينا أننا إذا أصبنا في سبيل دعوتنا بشيء من ذلك التعب والنصب أن نصبر على الجوع على العطش على الأذى. والأمر كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ليست الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي محصورة في الاقتداء بصلاته وصيامه وسائر عباداته فحسب، وإنما الأسوة به صلوات الله وسلامه عليه تشمل كل نواحي الحياة، الأسوة به في عبادته نعم، ولكن أيضا في خلقه، وأيضا من ذلك في صبره وفي تحمله المشاق في سبيل دعوته. كل ذلك مما يجب علينا أن نتخذ نبينا صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة لنا. هذا الحديث صحيح، ويقول الحافظ المؤلف رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال المؤلف: ومعنى هذا الحديث حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت إبطه. الحديث الذي بعده وهو صحيح أيضا قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني شيء من فراش من تحتك تدفع به أثر الحصير في جسدك، يكون لك شيء طري من تحتك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وفي هذا الحديث كناية على أن الذي يكون في سفر على عجل فينزل تحت شجرة فهو لا يؤسس ولا يبني تحتها، لأنه عما قريب الراحل. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما يشبه نفسه في هذه الحياة الدنيا في هذه العاجلة الثانية كالرجل المسافر ينزل تحت الشجرة يستظل بها، فهو سرعان ما يرحل عنها ويضعها. ففي حد على أن لا يتكلم ولا يتمسك المسلم بهذه الدنيا وبحطامها وزخرفها وزينتها، اللهم إلا بمقدار ما يساعده على القيام بحق العبادة لله عز وجل، هذه العبادة التي من أجلها خلقنا كما قال ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الحديث أيضا صحيح، وقال المصنف في تخريجه: رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. والطبراني ولفظه هذا اللفظ طويل وفي سنده ضعف، ولذلك على الشرط السابق اجتنبته. الحديث الذي بعده وهو صحيح أيضا وهو قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سافر في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. رواه أحمد وابن حبان في الصحيح والبيهقي. مثل ما تقدم قوله وعنه، يعني ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره. الإزار هو الثوب يغطي أعلى البدن الإزار. عفوا نعم، الإزار هو الثوب يغطي أسفل البدن، والرداء يغطي أعلى البدن. فهذا أيضا مما يصف فيه الراوي الرسول عليه السلام أنه لما دخل عليه لم يكن عليه من الثياب إلا الإزار الذي يغطي به عورته عليه الصلاة والسلام. ثم هو على ذلك يصف البيت والغرفة التي كان فيها والفراش الذي كان جالسا عليه. قال: فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرض في ناحية في الغرفة. هذا كل الزاد الذي يوجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هو إلا الحصير والقبضة من الشعير وقليل من القرض الذي كانوا يذبحون به الإهاب أي الجلود قبل ضغها، وقرض في ناحية في الغرفة، وإذا إهاب معلق كأن هذا القرض هي بدغ هذا الإهاب، وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناه يعني يبكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال: يا نبي الله، وما لي لأبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى من الشعير والقراض، وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفته، وهذه خزانتك، لماذا لا أبكي وأنت سيد البشر وأنت في هذا الفقر، وأولئك الكفار ملوك كسرى وقيصر يعيشون في النعيم في الحرير وفي الأنهار؟ قال: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ هكذا الحديث ينتهي هنا في هذا الكتاب، ولكن يجب أن يستدرك عليه زيادة ابن ماجه: قلت بلى. هذه زيادة لم ترد في الكتاب هنا في هذه النسخة، فتستدرك عند من كانت عنده نسخة كنسختي. قال: ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. عندي هنا استدراك على هذا التخريج، قلت: وفي استدراكه على مسلم وهم، وفي عزم المصنف لابن ماجه تقصير، فقد أخرجه مسلم في الجزء الرابع في الصفحة 88 بعد المئة إلى 89 بعد المئة في قصة اعتزاله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه بلفظ ابن ماجه وإسناده إلى آخر التعليق. المصنف عزاه فقط لابن ماجه ثم للحاكم، وذكر أن الحاكم صححه على شرط مسلم. هنا وهم من جهة الحاكم وتقصير من جهة المؤلف. الوهم من جهة الحاكم لأنه خرج هذا الحديث في كتابه المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم، وإنما يخرج في كتابه المذكور ما لم يأتي في الصحيح، صحيح البخاري أو صحيح مسلم، ويكون الحديث على شرطه ما أو شرط أحدهما، ففي هذه الحالة يورد الحديث ويقول صحيح على شرط البخاري أو صحيح على شرط مسلم. فهذا الحديث استدركه الحاكم وقال إسناده صحيح على شرط مسلم، وفاته أن الإمام مسلم رواه كما رواه الحاكم في صحيحه. ومن هنا يتبين تقصير المصنف حيث اقتصر في تخريج الحديث على عزوه لابن ماجه والحاكم، وكان الأحق أن يعزى لصحيح مسلم. ولكن بعد المخرج عن ظنة الإنسان أبعد المصنف عن أن يستحضر عزوه لصحيح مسلم، لأن مسلما إنما روى هذه القطعة بمناسبة اعتزاله عليه السلام لنسائه في قصة معروفة أخرجها مسلم بكاملها، وفي تضاعيفها لما بلغ عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله وسلامه عليه اعتزل نساءه جاء إليه ليواسيه عليه السلام أو يساعده على ما هو فيه، فلما دخل عليه رأى ما جاء في هذه الرواية. ففي هذه القصة بتمامها جاء هذا المقدار منها في صحيح مسلم، فلم يتنبه لذلك الحاكم ثم المؤلف، وهذا يقع لكل مؤلف لأن العصمة لله وحده سبحانه وتعالى.
السؤال الثاني، هناك من يرى في الأيام الحاضرة أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالعبادات ملزمة للمسلم أن يعتقد بها، في حين أنهم لا يرون ذلك بالنسبة للأحاديث المتعلقة بأمور الدنيا، ويرون أن العقل البشري يمكن له أن يحكم عليها بالصحة والبطلان تبعا لتطور الفكر ومكتشفات العلم، ويؤيدون ما يذهبون إليه لحادثة تأذير النخل وحادثة تمرد جيش المسلمين في غزوة بدر عند الماء، كما أنهم يقولون في الصحابة إنهم رجال ونحن رجال، وإنهم خاضعون للنفس والضفق بسلوكهم وأقوالهم شأن أي من الرجال. فالرجاء بيان الرأي في ذلك مع الشبهة.
هذا السؤال كما لاحظت يتضمن نواقي سؤالين، أولهما يتعلق بالرسول عليه السلام وأقواله والتفريق المزعوم بين ما له علاقة بالدين والعبادة وما له علاقة بغير ذلك، والسؤال الثاني الذي يتعلق بالصحابة. ولست أدري ما أراد السائل من الربط بين السؤال الأول والآخر، إلا أن يكون يعني حكاية عن أولئك الناس أن هذه الأحاديث التي ترد عن الرسول عليه السلام مرفوعة إليه إنما وفيها إشكال أو فيها مخالفة للعلم زعموا، كحديث الذباب مثلا، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه إلى آخره. فلعل السائل يعني بالسؤال الثاني أن مثل هذه الأحاديث التي أشار إليها في سؤالي الأول والتي ليست من أمور الدين في شيء بزعمهم، إنما رواها هؤلاء الصحابة، وهؤلاء الصحابة إنما هم بشر مثلنا فيجوز عليهم الخطأ. فكأنه إذن قصد السائل فيما يشرحه عن أولئك الناس في هذا الزمان أنهم يقولون ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما له علاقة بالدين والعباد المحضة نحن له خاضعون وله مستسلمون، أما ما جاءنا عنه من غير ذلك مما له علاقة بالكون والفلك والبحار والجبال ونحو ذلك من أمور الطبيعة فنحن لسنا مكلفين ولا متعبدين في الخضوع لها، والاستسلام لها لأمرين اثنين. الأمر الأول أننا إذا سلمنا صحت هذه الأحاديث، صحت نسبتها للرسول عليه السلام، فالرسول بشر ويجري عليه ما يجري البشر إلا فيما يتعلق بالدين، وهذه الأمور في زعمهم ليس لها علاقة بالدين، فإذا جاءت مخالفة لما ثبت في العلم والعلم التجربي فحينئذ نحكم بأن ذلك من أخطاء الرسول عليه السلام في الأمور الدنيوية. ومثال ذلك ما جاء في السؤال حديث تأبير النخل، أو يقولون أن الذي روى الحديث ونسبه إلى الرسول عليه السلام هو الصحابي أو من دونه فهو ليس بالمعصوم فيكون قد أخطأ، فدلنا على كون هذا الحديث خطأ العلم والعلم التجربي زعمه. نحن نقول لا شك ولا نحابي نحن في دين الله أحدا، ولا نمشي فيما يتعلق بالرسول عليه السلام بعواطفنا، وإنما بعقولنا وعلمنا المستقى من كتاب الله وحديث رسول الله. نحن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معصوما في كل شيء، لكنه معصوم في كل شيء أن يقر على شيء من هذه الأشياء وهو مخطئ في ذلك. هنا شيئان يجب التمييز بينهما. الشيء الأول أن الرسول عليه السلام قد يخطئ، ولا حاجة بنا إلى الإكثار من الأدلة على ذلك، لأن القرآن يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم. ما الذي لا يفهم من هذا أنه كان الأولى أن لا يأذن لهم؟ إذن هذا خطأ. كذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخره، أشياء كثيرة جدا. أخيرا يأتي حديث تأبير النخل، قال له لو تركتم النخل بدون تأبير يعني بدون تطعيم، كانوا يعرفونه بالتجربة، لكان خرج خيرا مما تفعلونه، وشاء الله عز وجل أن يطبق في هذه الحادثة بعينها سنته عز وجل في النخل. فجاء النخل شيصا، يعني عبارة عن بذرة وقشرة ما فيها لب، ناشف يعني. فجاءوا إليه يقولون كذا وكذا، جينا إليه كذا، قال إنما أنا بشر، فإذا أمرتكم بشيء من أمر الله عز وجل فأتوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. انتهى الحديث. فنحن نلاحظ أن قضية تأبير النخل قضية مهنية دنيوية محضة، لا ضير على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عيب ولا نقص ألا يكون مؤبرا، ألا يكون مزارعا، ألا يكون حدادا نجارا إلى آخره. ليه؟ لأن هذه أمور دنيوية، لكن فيما يتعلق بالدين، والدين ليس فقط عبادات كما يزعم هؤلاء الذين يحكي عنهم السائل، الدين فيه أمور تتعلق بالعبادات، وفيه أمور تتعلق بالمغيبات، وفيه أمور تتعلق بنظم يسمونها اليوم في الاصطلاح الجديد بالاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية وإلى غير ذلك مما هو معلوم. فالإسلام جاء كاملا، جاء شاملا لكل ما يحتاجه البشر من نظم، فما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك فإذا جاء حديث ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إنه من أمور الدنيا وليس من أمور الدين، مثال مثلا حديث الذبابة الذي ذكرناه آنفا، ومثال ذلك مثلا الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام إلا الموت، وهذا منه شيء كثير وكثير جدا. بعد أن يصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لا يجوز أن نجعل هذا النوع من أمور الدنيا التي لنا الخير فيها، لنا أن نأخذ بها وأن لا نأخذ، أن نصوبها أو نخطئها، لا. والسبب في ذلك من ناحيتين: الناحية الأولى ما ذكرته آنفا، أن الرسول عليه السلام إن أخطأ وقليلا ما يخطئ فلا يقر على خطئه، فإذا جاء الحديث وقد تلقاه الصحابة وتلقاه من بعدهم وهكذا جيل عن جيل حتى وصلتنا هذه الأحاديث على أنها حق وصدق من حيث الرواية ومن حيث أن الرسول عليه السلام تكلم بها وأقره الله تبارك وتعالى عليها، فلا يمكن والحالة هذه أن نقول أن هذه من أمور الدين. هذا من ناحية من أمور الدنيا، هذا من ناحية. أنا أقول عجبا من هؤلاء الناس، لو أن إنسانا عاديا ليس له من خلقه ومن كماله ما هو جزء من مليون جزء من كمال الرسول عليه السلام، لو قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، ماذا نقول عن هذا الإنسان؟ نقول كما قيل في بعض القضايا أو في بعض العلماء لما قيل لبعض الظرفاء الأدباء فلان كذا وكذا في العلم وفي حضر الحديث، فذهب فزاره فلما خرج من عنده سألوا كيف رأيته، قال هو إما أنه أحفظ الناس أو أقلب الناس، هو أحفظ الناس أو أقلب الناس. ليه؟ لأنه عم يحفظ فعلا أشياء هذا الرجل الذي زاره يكاد يكون قرنا له من حيث الحفظ والرواية، ولكن سمعه أشياء ما سمعها هذا الداخل عليه والزائر له في حياته كلها. إذن هو إما أنه من أحفظ الناس أو أكذب الناس. كذلك أنا أقول إذا إنسان عادي تحدث بهذا الأمر الغريب، قال في هذه الحشرة الصغيرة في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، ماذا نقول عنه؟ إما أنه دجال، وإما أنه أوتي من العلم ما لم يؤت الناس، لا مناص من عشره. أما أن يقال ممكن هذا يقول باجتهاد عنده وهو مثلا ما تعاطى أي علم، لا طب لا جراحة لا تشريح ولا أي شيء، مع ذلك يقال قالوا هذا برأيه؟ لا، هذا صنيع الدجالين. لذلك أنا أقول هؤلاء الناس بسطاء في العقول، إنهم ينسبون الرسول عليه السلام إلى أنه يتحدث عن أمور غيبية دقيقة ودقيقة جدا، حتى العلم هذا الذي يفخرون به اليوم لم يدندن حول هذه الحقيقة بعد ولا استطاع، على الرغم من أن بعض المتحمسين يقولوا أن ثبت حديث الذباب علميا، نقول نحن ثبت شيء منه، لكن التفصيل الذي تضمنه الحديث لسه بعد ما تحدث عنه هذا العلم التجربي التشريح هذا، ولعله يمكن أن يصل يوما ما. ذلك لأن العلم اليوم يقول أن الذبابة تحمل في جناحيها وفي بدنها أيضا نوع من الجراثيم، أظن أنهم يسمونها بالبكتيريا، وهذه الجراثيم تفتك وتقتل الجراثيم الضارة. هذا كل ما قاله الطب، وهذا فعلا لم يكن معلوما من قبل، لكن الحديث يأتي بتفصيل دقيق. يقول الجرثوم القاتل في أحد جناحيه، والجرثوم القاتل الجرثوم القاتل في الجناح الآخر. هذا الطب لا يعرفه أبدا، وصافا لقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن كيف نقول أن الرسول عليه السلام هذا قاله برأي من عنده؟ هذا لو قلنا أنا لو قال الإنسان عني أنا بقول عم يطعم فيه، ليش عم ينسبني أنني أقول برجما بالغير؟ حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بمثل هذا الكلام. إذن ما دام صح الحديث فوجب الإيمان به، ووجب إدخاله في زمرة الدين، والدين ليس فقط عبادة وصلاة وحج، وإنما كل شيء جاء عن الله ورسوله، ورسوله قد أقر على ما قاله ولو باجتهاد عند نفسه فهو دين. كذلك مثلا الحديث الآخر والأحاديث في هذا كثيرة وكثيرة جدا، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. هل يقول هذا الإنسان اجتهادا من عند نفسه؟ ما يقول هذا إلا الدجالون الذين يريدون أن يسيطروا على عقول الناس وأن يبتزوا منهم أموالهم بالباطل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك، فهو إذن يقول ما رأى، يقول ما سمع من الله تبارك وتعالى. لذلك فالأحاديث التي تصح من الرسول عليه السلام وقد جاءت مقررة ولم تنسخ، ولو بخبر أن يقول هذا كان رأي من عندي كما سمعتم في تعبير النقد، فحكمها حكم الصلاة والزكاة وكل الأحاديث التي لا علاقة بشريعة الله تبارك وتعالى. وهذه الأحاديث رواها أولئك الصحابة، أولئك التابعون، أولئك الآخرون الذين جاءوا من بعدهم، الذين رووا لنا القسم الأول من الدين الذي يريد هؤلاء الناس أن يجعلوه هو الدين كله. فنحن نقول لهؤلاء المحدثين المبتدعين في الدين كما قال سلفنا الأول للمبتدعين السابقين حينما جاءوا بذلة التفريق بين الحديث له علاقة بالأحكام، فكان الراوي ثقة يحتج بهذا الحديث، وبين هذا الحديث أو مثل هذا الحديث يأتي ليس له علاقة بالأحكام وإنما له علاقة بالعقيدة له علاقة بالغيب، قالوا هؤلاء المبتدع القدامى لا نأخذ هذا الحديث حتى يبلغ مبلغ التواتر. فرد عليهم علماء السنة سلفنا الصالح فقالوا الذين رووا لنا أحاديث العبادات هم الذين رووا لنا أحاديث العقائد، فلماذا نقول هذا الثقة في هذا الحديث ثقة وفي ذاك الحديث ليس بثقة وهو هو، بل قد يكون ثقتان هناك كل منهما كلاهما ليس كل منهما كلاهما روي حديثا في العبادات فيحتج به، وروي حديثا آخر في غير العبادات في العقائد وفي الغيبيات فلا يحتج به. هذا التفريق كان قديما ثم قضى عليه علماء السلف بجهودهم العلمية، ثم ذرت قرنها هذه البدعة في العصر الحاضر بطريقة أخرى طريقة علمية زعموا. هنا كانوا يقولون أن العقل لا يقبل حديث في العقائد إلا ما يكون متواتر، وهنا يقولون أيضا العقل لا يقبل حديث جاء في أمور تتعلق بالعلوم الطبية أو التجريبية أو نحو ذلك، والعلم ما حققها بعد. نحن نقول أنتم أعلموا أم الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ما أوحى، من أمور فيها تكليف لنا من الناحية العملية من جهة، وتكليف لنا من الناحية الفكرية والاعتقادية من جهة أخرى، ليبلونا أنؤمن أم نكفر. نحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين بكل ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام برواية الرواة الثقات، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. كان جاء في آخر السؤال ذكر كمثال مع حديث تأبير النخل، حديث المنزل. نعم، هذا منزل أنزلته الله أم هو الرأي والحر المفيدة؟ قال لا، إنما هو الحر والرأي المفيدة. قال فأنا أرى أن تنزل في مكان كذا. هذه القصة على شهرتها في كتب السيرة، فهي قصة غير ثابتة من الناحية الحديثية، ولذلك فلا يصح اتخاذها مثالا لذاك الانحراف على انحرافه. وقد بينت بعض هذه القصة في كتاب الذي طبع منذ عام قريب بعنوان دفاع عن الحديث الشريف.
يسأل السائل عن حديث يبدو منه أنه يخالف تقريرنا السابق في جواز إطلاق لفظ السيد كما أطلقه الرسول عليه السلام على سعد بن معاذ. هناك حديث آخر يبدو أنه ينافي هذا، وليس كذلك عند إمام الماوردي. ذاك الحديث يقول أن جماعة أتوا الرسول عليه السلام فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، فأجابهم بقول عليه السلام السيد الله. واضح أنه لم يرضى منهم هذا الإطلاق بلفظ السيادة على من هو سيد البشر جميعا عليه الصلاة والسلام. مع ذلك الظاهر من الحديث أنه لم يرتضي منهم قولهم إياه أنت سيدنا، بينما في حديث آخر فيما يشفي هذه القصة قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا. قال لهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم هذا ولا يستجرينكم الشيطان. حديث الذي قبل هذا يفسر على ضوء هذا، لما قال لهم السيد الله كأنه عليه الصلاة والسلام أحس أن هؤلاء يقدسونه بهذه اللفظة تقديسا ويرفعونه فوق المنزلة التي وضعه الله فيها، وهذا يرجع الشرع كما جاء في الحديث صراحة لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله فيها. فكأنه عليه السلام سمع من الطائفة الأولى هذه اللفظة مكتية بشيء من القداسة التي يخشى منها أن توصلهم إلى الشرك أو على الأقل إلى شيء من الشرك، ولذلك سد عليهم الباب وقال لهم مبينا أن السياد الحقيقية إنما هي لله تبارك وتعالى، وقال لهم السيد الله. لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز للمسلم أن يقول الرسول عليه السلام إنه سيدنا، كيف وهو الذي أخبرنا في غير ما حديث صحيح لأنه سيد الناس يوم القيامة، آدم فمن دونه تحت روائه عليه الصلاة والسلام. لكن يريد منا أننا إذا أطلقنا هذه اللفظ عليه وهو آل لا ألا نطعمها ولا ننزلها بشيء من الغلو فيه مما حذرنا منه الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة، من ذلك الحديث المتفق عليه بين الشيخين لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. هذا يخشاه عليه السلام حينما يسمع بعض الناس مثل تلك اللفظة، والناس ليسوا كلهم سواء في هذا المعذور. فإذا أحس الرسول عليه السلام من بعضهم شيئا من هذا المعذور، قطع بينهم وبين هذا الوقت، وألفتهم إلى ربهم عز وجل الذي هو له السياده المطلقة. لذلك قال لهم السيد الله، بينما جماعة الأخرى عملهم معامل أخرى. لفت نظرهم إلى ما قد يخشى من هذا الاستعمال، ولذلك قال لهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستدعينكم الشيطان. بين هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المحذور الذي قد يقع من مدح عليه السلام ولو بشيء هو متلبس به وهو صفة تامة له. أو قولوا يا سيدنا، ولكن أصحوا الجلس هذه الكلمة إلى أن تقولوا فيه عليه السلام ما لا يجوز. وسبحان الله، إن النبي عليه السلام كما قال الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي خشيه الرسول على أمته وقع فيه الأمة إلا قليلين جدا منهم، وهم الذين دائما يحرصون على تمسك السنة وترك العواطف التي تجنح لصاحبها ولا تعرف حدودا لها. العواطف هنا تفسد على الإنسان عقيدته وفكره. لذلك لا تجد بعض الناس، واليوم سئل هذا السؤال، أنه هل الأفضل أن نقول في الصلاة في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، ولا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلوات؟ والذي يدفع الناس إلى مثل هذا السؤال، وهو سؤال مبتدع، سؤال لم يخطر في بال السلف الصالح إطلاقا، والسبب لم يوجد موجبه. لم يكن في الصحابة من يرى أن هناك هدي أحسن وأهدى من هدي الرسول عليه السلام. قد يقول قائل، إذا أحد يقول حتى اليوم، نقول لا، في ناس في واقع حياتهم يقولون هناك أهدى من هدي الرسول عليه السلام، لكن لا يتجرؤون أن يتلفظوا بذلك لأنه ضلال مبين مكشوف يكون ذو قرنين. لماذا؟ لأنك تقول لأحدهم يا أخي لا تفعل كذا، الشوفية ما فعل الرسول عليه السلام، طيب يتم بإلا الشوفية، طيب إذا كيف أمكنني ما فعله الرسول؟ إما أن تثبت أن الرسول فعل، أو تثبت أن الرسول أمر أو حد، وإلا ارجع عن كلمتك، وإلا معنى كلامك أنه هداك خير من هدى الرسول، وهديك خير من هدى الرسول، وهذا هو الكفر جعيني. لم يكن في السلف من يقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا، لأنهم تلقوا الأمر من الرسول عليه السلام هكذا، وهم لا يطالبون الأمر بفلسفتهم الخاصة بإدراكهم الخاصة بخلاف نحن اليوم. أنا أقول دائما وأبدا، لو فتح باب إلحاق مثل هذه الألفاظ بأهواء الناس بتغير في الشريعة والأصاب وما أصاب شريعة التوراة والإنجيل. لكن وقف الناس، وهذا من فضل الله علينا وعليهم جميعا، أن بعض الألفاظ، وإلا لو طردوها لخرجوا كل يعني إن شاء الله. فلما نزل قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه. وكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة معروفة. فهل يتصور عالم جاهل مالنا ولو هل يتصور عالم يسمع هذا الأمر من الرسول مباشرة يقول له قولوا اللهم صل على محمد وإذا به وبين ربه بالتشاهد يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إلى آخره. أما الصحابة أما التابعون أما أتباعهم هذا نعتبره مستحيلا عليهم. أما المتأخرون حدث ولا حرج. وكنت أقول أن هذا يجر بعض الناس إلى زيادات أخرى ولكنهم لا يفعلونها. فمثلا التحيات لله لماذا لا يقولون لله سبحانه وتعالى الله أحق بالتبجيل والتعظيم؟ لماذا لا يقول التحيات لله عز وجل؟ لماذا لا يقول التحيات لله مولانا وسيدنا وسيد الأصل؟ كنت أقول أقرأ هذا الإشكال لأردهم عن تلك الزيادة جزئية سيدنا. وإذا بينتبه من بعض المصلين عندنا في المسجد أنه فعلا أحدهم يجيب زيادات في التشهد ما سمعت بحياتي. لأنه ما في عنده ضوابط، ما في عنده قيود، أنه خير الهدى وإذا محمد وتعليمه كامل وليس بقاصد، ما عنده هذه فكرة. وقد يكون كما أشعر أنه عنده شيء من الدراسة الفقهية يعني المتوارثة اليوم، لكن عمره بحياته ما سمع من يقول له خير الهدى هدى محمد معناه يسمع هو طبعا المبارع، لكن ما بينتبه أبدا أنه معناه لا تزيد على ما جاء في السنة ولو حرفا واحدا. ولقد أعجبني ورويت هذا الذي وقفت عليه حديثا، اتحصلت نسخة لأول مرة في حياتي في حجتي الأخيرة إلى البيت الحرام، نسخة من كتاب معجم الطبراني الأوسط. انكبت على دراستي فوجدت في فوائد بعضها ما وجدتها في شيء من ألوف المخطوطات اللي قرأتها من كبير وصغير طبعا. أقول لصاحبي هذا اسم هذا النص فقد أنساه ولا تنساه. ما هو النص؟ يقول الطبراني بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه كان في مجلس يعلم أحد الناس صيغة التشهد الذي نحن نعرفه اليوم جميعا. لما جاء عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ماذا قال المتعلم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ماذا أجاب ابن مسعود؟ أسلوب لطيف جدا. نحن كما قلت لكم في غير المناسب لحاجة إلى أن تعلم هذه الأساليب، قال إنه لكذلك. وشو جاء وحده لا شريك له؟ قال إنه لكذلك ولكننا ننتهي إلى ما علمنا. ولكننا ننتهي إلى ما علمنا. وجدت عبارة أخرى سبحان الله كلهم من مدرسة واحدة. أحد تلامذة ابن مسعود سمع رجلا يزيد زيادة أخرى في التشهد، أكد له هذا المعنى على طريقة ابن مسعود، لكن قال له أيضا ننتهي إلى ما علمنا. فنحن المسلمين اليوم بحاجة إلى هذا الأدب حتى نكون خاضعين فعلا مسلمين مستسلمين حقا لله رب العالمين. فالتعليم في الصلاة كان اللهم صل على محمد. ثم الذين يزيدون هذه اللفظة لا يشعرون أن هذه الصلاة ما فيها من دعاء إلى الله لأنه يصلي على الرسول كما صلى على إبراهيم وبارك عليه كما بارك على إبراهيم، هذا يساوي الفضيلة لجريج يضمها هذا المسيد إلى صاحب تعبير المدخل لهذه اللفظة لهذه الصلوات إبراهيم. يعني هذا الدعاء كله شرف وسيادة للرسول عليه السلام ودعاء بزيادة له بذلك. فلماذا هذه اللفظة؟ هذه تشبه حين ذات لو تنبه القارئون للصلاة إبراهيم لهذا تشبه زيادة أخرى يقولها الناس اليوم إجابة للمؤذن، بعد ذلك يقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. هذه الدرجة الرفيعة ما لها أصل، وذكر هنا مع كون ما لها أصل في الحديث تحصيل حاصل. ليه؟ لأنه جاء في الحديث الآخر إذا سمعتم المؤذن تقول مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. إذا لما تقول أنت آت محمدا الوسيلة والفضيلة شو هي؟ هي الدرجة في الجنة، هي الدرجة الرفيعة. فإذا هذا حشو من الكلام لا طائل تحته مع مخالفة النص. لا تفهموا مني بطبيعة الحال أنه لو كان في زيادة معنى ومعنى حسن جميل أنه نحن نستحسن، أبدا لا نستحسن زيادة على تعليم الرسول عليه السلام، لأنه ليس بعد تعليم الرسول عليه السلام تعليم أي إنسان. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.